أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تفضل.
قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي في الماء الدائم ثم
وهو
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وعن كمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يديه فغسلهما ثلاثة فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر التور شبه الطست. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ علامة عبد الغني رحمه الله كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر والثور شبه القصد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعوله وترقبه وضروره وفي شأنه كله.
بارك الله فيك. إذن لازلنا في الحديث الرابع حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. فأخذنا يعني ثمانية مسائل أو سبعة. أولها ذكرنا التعريف براوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه، وأشرنا إلى أننا أخذنا ترجمة كافية في الحديث الثاني. ثم ذكرنا توثيق الحديث، توثيق هذا الحديث عند البخاري ومسلم. وذكرنا في المسألة الثالثة عنعنة الصحابي أو أنأنة الصحابي أو إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي محمولة على الاتصال، نقل ذلك الإجماع، نقل الإجماع عليه ابن عبد البر في التمهيد وغيره. وأما إذا كان من دون الصحابي فقلنا المذاهب فيه ثلاثة، وأرجحها المذهب الثالث وهو حمك الله، وهو أنه يقبل العنعنة والأنأنة وإذا قال الراوي من دون الصحابي قال قال رسول يعني قال الشيخ الفلاني فحديثه مقبول بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عدلا ضابطا، والشرط الثاني البراءة من التدليس، والشرط الثالث قلنا فيه أربعة مذاهب: مذهب أبي المظفر السمعاني وهو طول الصحبة، ومذهب أبي عمرو الداني وهو يعني أن يكون معروفا بالأخذ على ذلك الشيخ، ومذهب البخاري وعلي بن المديني وهو أن الراوي يعني يشترط فيه ثبوت اللقي ولو مرة واحدة، والمذهب الرابع مذهب مسلم الذي نقل فيه الإجماع ولم يسلم له في إجماعه الذي نقله، وهو إمكانية اللقاء، وهو إمكانية اللقاء. ويعني لعل مذهب البخاري أقوى، وهو الذي يعني صنعه أو يعني وهو صنيع أهل العلم. المذهب أو المسألة الرابعة قلنا إذا توضأ، وأن الأصل في إذا التي هي ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرط منصوب بجوابه، أن الأصل فيها يقدر فيها فعل محذوف مناسب للمقام، ولعله يكون فعل أراد، إذا أراد أن يتوضأ أو أراد الوضوء وشرع فيه يعني فليجعل في أنفه ماء. وهذا هو الأصل في إذا، إلا إذا فسد المعنى فإنه حينئذ لا يقدر ذلك الفعل. ثم ذكرنا في المسألة الخامسة فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فتكلمنا على معاني جعل، وتكلمنا على الانتثار والاستنشاق وأنهما غير مترادفين، فالاستنشاق هو جذب الماء بريح الأنف إلى داخله، وأما الاستنثار فهو دفع الماء، خلافا لما ذهب إليه بعضهم من أنهما مترادفين وأنهما يحملان على بعضهما البعض. ورجحنا أنهما غير مترادفين على الصحيح لما في حديث عثمان الآتي وحديث عبد الله بن زيد أنه عطف بينهما فقال استنشق واستنثر مما يدل على التغاير، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، والجمع بالواو يقتضي التغاير في المعنى. ثم المسألة السادسة تكلمنا فيها على لام الأمر وأنها تسمى بالطلبية، وطالب العلم يحتاج إلى أحكامها أو نوعا من أحكامها حتى يعرفها، لأنها تدل بدخولها على الفعل المضارع تدل على الوجوب. وقلنا قد تحذف هذه اللام ويبقى عملها في ثلاثة أحوال. ذكرنا أن الحالة الأولى أنها إذا سبقت بفعل قال دالا على الطلب دالا على الأمر قل أو ليقل، فحينئذ يجوز حذفها، يجوز حذفها وهو كثير مضطرد عند العرب. وذكرنا في الحالة الثانية أن اللام إذا لم تسبق بقول فيه أمر وسبقت بقول ليس فيه أمر فحينئذ يجوز حذفها وهو قليل مضطرد، قليل مضطرد عند العرب. والمذهب الثالث أن لا تسبق بقول، وهذا يعني يجوز وضعه في الشذوذ. ثم ذكرنا في المسألة السابعة الاستجمار لغة وشرعا، وذكرنا أنه في الشرع هو إزالة النجاسة ومسح جميع محل البول والغائط بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الأشياء الطاهرة. وذكرنا في المسألة الأخيرة مذهب الشافعي في قوله فليوتر، وأنه لا يجوز بأقل من ثلاثة أحجار وإن حصل التنظيف والإنقاء بواحدة، بحجر واحد أو بحجرين، لأنه لا بد عند الشافعي كما قلنا من شرطين: الشرط الأول إمكانية إزالة عين النجاسة، والشرط الثاني أن يستوفي ثلاث مساحات، أن يستوفي ثلاث مساحات. فإن حصل الإنقاء والتنظيف لعين المكان بثلاث مساحات فلا يجوز الزيادة عنده لأنها من قبيل البدعة، وأما إذا لم يحصل ذلك فإنه يجب الزيادة، ويستحب أن تكون تلك الزيادة أن يتوقف عند الوتر منها، أن يتوقف عند الوتر منها، وهو الأرجح. ويعني ذكرنا أن الشافعي وافقه الإمام أحمد والقاضي أبو الفرج وأبو إسحاق من المالكية، وأما مذهب مالك وأبي حنيفة فإنهم لا يعتبرون هذه الأحكام ويقولون مجرد حصول الإنقاء يكفي لي ولو كان بحجر واحد، ولو كان بحجر واحد. فهذه ثمانية مسائل أخذناها يعني في الحصة الماضية. المسألة التاسعة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نذكر خلافا لأهل العلم في هل المقصود بالنوم نوم الليل أم هو نوم النهار أم هما معا، نوم الليل والنهار، يعني إذا استيقظ من نومه في الليل هل هو خاص بالبيتوتة أم هو عام في البيتوتة وفي النهار. إذا استيقظ من نومه هل يجب عليه أن يغسل يديه في البيتوتة في نوم البيتوتة أم أنه يجب عليه أن يغسلهما في كل نوم سواء كان في الليل أو كان في النهار. فاختلف أهل العلم هل غسل اليدين لمن استيقظ من النوم خاص بنوم الليل أو هو عام في نوم الليل والنهار. وجمهور أهل العلم أن الحكم عام في نوم الليل والنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم في هذه الرواية فقال في يعني في لفظ النوم من غير تقييد، من غير أن يقيده. فالجمهور بالنظر إلى ما رواية الحديث استنبطوا أن المقصود هو مطلق النوم سواء كان نوم بيتوتة يعني كان في الليل أو كان في النهار. يقول العراقي في طرح التثريب المجلد الثاني صفحة 42-43 يقول احتج الجمهور بعموم قوله من نومه على أنه لا فرق في ذلك بين نوم الليل والنهار، ووافق الجمهور إسحاق بن راهوية فقال لا ينبغي لأحد استيقظ ليلا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلهما في الوضوء. وقال رحمه الله إسحاق يقول والقياس في نوم الليل أنه مثل نوم النهار، أنه مثل نوم النهر. وخالف في هذه المسألة أبو الإمام أحمد وداود الظاهري وأيضا الحسن البصري في رواية عنه، حسن البصري في رواية عنه خالفوا الجمهور، خالفوا الجمهور فجعلوا الغسل غسل اليدين خاص بنوم الليل لا غير، يعني إذا استيقظ من نومه في الليل أو في الصباح وهي نومة ليل فحينئذ يغسل، يتعين عليه أن يغسل يديه. وأما إذا كانت النومة نومة نهار فلا يتعين عليه ذلك. قال العراقي في طرح التثريب وخالف من نفس الجزء والصفحة، قال وخالف في ذلك أحمد وداود فخصصا هذا الحكم بنوم الليل لقوله في آخر الحديث أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وباتت مأخوذة من البيتوتة كما سيأتي. ولرواية أبي داود وابن ماجة المتقدمين، لأن في رواية أبي داود في طرح التثريب ذكر رواية أخرى لأبي داود وابن ماجة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل فقيده بالليل. وهكذا يقول الحسن بن أبي الحسن في الرواية المشهورة عنه أنه كان لا يجعل نوم النهار مثل نوم الليل، ردا على إسحاق بن راهوية الذي جعل نوم الليل مثل نوم النهار، وإسحاق وافق الجمهور، وأما الحسن في رواية وافق أو فهم من تصرفه هذا أنه وافق أحمد وداود الظاهري. يقول الإمام أحمد فيما رواه الأثرم عنه، يقول فالمبيت إنما يكون بالليل، المبيت إنما يكون بالليل ولا يكون بالنهار. قال ابن عبد البر في التمهيد تعليقا على قول الإمام أحمد هذا، تعليقا على قول الإمام أحمد، قال أما المبيت فيشبه أن يكون ما قاله أحمد صحيحا فيه، يعني أصاب فيه الحق، لأن المبيت هو خاص بالليل، خاص بالليل، لأن الخليل في كتاب العين، خليل بن أحمد الفراهيدي له كتاب العين وهو من أهم الكتب، من أهم كتب المعاجم ومن أوسعها من حيث اللغة ومن أدقها، وضع فيها قواعد كثيرة يحتاجها طالب العلم، يحتاجها طالب العلم، منها قاعدة الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، والاختلاف في المبنى يدل على الاختلاف في المعنى، فهو من أوائل من ذكر هذه القاعدة. قال لأن الخليل قال في كتاب العين البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وغير نوم، يعني لا يشترط أن يكون نام فيه، فالبيتوتة المقصود بها مطلق الليل سواء نام فيها أم لم ينم، أم لم ينم. قال ومن قال بت بمعنى نمت وفسره على النوم فقد أخطأ. خليل بن أحمد الفراهيدي يقول من قال بت بمعنى نمت وفسره على النوم فقد أخطأ في ذلك. قال ألا ترى أنك تقول بت أراعي النجم، يعني أنظر إلى النجم، بت أراعي النجم أي أنظر إلى النجم. قال فلو كان نوما كيف كان ينام وينظر، يعني لو كان المقصود به النوم فكيف يصح أن يقال نام ثم نظر إلى النجوم. يقول ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بقول الحسن وأحمد في هذه المسألة غيرهما، غير أحمد والحسن وأضاف بعضهم داود الظاهر. يقول الشوكاني ويؤيد ما ذهب إليه أحمد وداود ما في رواية الترمذي وابن ماجة، لك رواية للترمذي وابن ماجة ويعني أخرجه أبو داود وساق مسلم إسنادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إذا استيقظ أحدكم من الليل، وما في رواية لأبي عوانة في يعني ساق مسلم إسنادها إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح، حين يصبح انتهى كلام الشوكان. فخالف في هذا المذهب الإمام أحمد وداود الظاهري والحسن في رواية عنه، وفي رواية أخرى روي عن الحسن موافقة الجمهور. وكيف ذلك؟ لأنه قال، يعني عنده قولة مشهورة الحسن أنه كان لا يجعل نوم النهار كنوم الليل، فاستنبطوا منه مذهبه في ذلك، والصحيح أنه لا قول له صريح في هذا المذهب. فرواية ذكروا أنه يرى أنها خاصة على مذهب أحمد وداود الظاهري بالبيتوتة، ورواية أخرى يوافق فيها الجمهور، يوافق فيها جمهور أهل العلم. وحكي عن أحمد، إمام أحمد، مذهب ثالث، حكي عن الإمام أحمد مذهب آخر، فقال بالتفصيل فيه: إن قام من الليل كره له كراهة تحريم، يعني أن يترك غسل يديه يكره له كراهة تحريم، وإن قام من النهار كره له كراهة يعني تنزيه. ويعني نقل هذا القول عن الإمام أحمد، نقله الإمام النووي في شرحه على مسلم. والأرجح هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور هو الأولى وهو الأقوى، وهو الذي عليه يعني حتى من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيره. أما رواية لا يدري أين باتت يده التي استدلوا بها، ورواية إذا استيقظ أحدكم من الليل، وحديث إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح، فإنها كلها تقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل في الحكم. وإنما خص نوم الليل بالذكر لأنه فالغالب، لأنه الغالب أن النوم يطلق على الليل، وليس معنى ذلك أنه يفيد تخصيصا، أنه يفيد تخصيصا، وعليه فيكون هو الأرجح، والله أعلم. المسألة العاشرة في قوله صلى الله عليه وسلم: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، في قوله ثلاثا ذكر التثليث، ذكر التثليث، ذكر في هذه الرواية ثلاثا، أي غسل اليدين ثلاثة مرات لمن استيقظ من النوم، لمن استيقظ من النوم. وهناك رواية أخرى ورد فيها التخيير بين غسلها ثلاث مرات وبين غسلها مرتين، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاقتصار على مرتين في غسل اليدين لمن قام من النوم، عملا بهذه الرواية، برواية التخيير. فحديث الباب هذا ذكر ثلاثا نصا، وهو نص على هذا العدد. وفي حديث النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. ذكر التخيير بين المرتين وبين الثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي، وجاء في شرح بدر الدين العيني لسنن أبي داود في الجزء الأول صفحة 280، قال: وذكر فيه الغسل مرتين أو ثلاثا نحو ما ذكره في الرواية الأولى. ويستفاد من هذه الرواية أنه إذا اكتفى بالغسل مرتين يجوز، لأنه مستحب ثلاثا، يستحب أن يغسلها ثلاثا، لكن إذا غسلها مرتين جاز، ولو تعينت النجاسة في يده وجب عليه الزيادة على ثلاثة. إذا تعينت النجاسة ورأى النجاسة وعينها في يده وجب عليه أن يزيد الثلاثة، لذلك قال العيني: إن هذا إذا شك في نجاسة اليد، لأن العمل بهذا الحديث من باب طرح الشك، من باب طرح الشك، لأنه قال لا يدري أين باتت يده، كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العمل بهذا الحديث من باب طرح الشك وليس من باب الوجوب،
وليس من باب الوجوب كما سيأتي في مسألة مستقلة. فقال إن هذا إذا شك في نجاسة اليد، أما إذا تحقق يجب عليه الغسل إلى أن يطهر، إلى أن يطهر سواء كان بالثلاث أو بما فوق ذلك. فإذا شك يعني على أنه استيقظ ولا يعرف هل فيها، هل باتت يده في موضع يستحق الغسل بعده أم لم تبت يعني يده في ذلك الموضع، فهذا مجرد شك، فطرح هذا الشك يعني يتعين على المكلف أن يغسل مرتين أو ثلاثة، ويستحب ثلاث مرات، يستحب ثلاث مرات. أما إذا تعينت النجاسة على يده ويعني عينها بأم عينيه، فحينئذ نقول له يجب غسلها وطرح تلك النجاسة وتنحيتها من اليد حتى ولو كان فوق الثلاث، حتى ولو كان فوق الثلاث. المسألة الحادية عشر في قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يديه، غسل اليدين ثلاثا أو مرتين بعد الاستيقاظ من النوم مختلف في حكمه، مختلف في حكمه، هل هو واجب أم هو مستحب؟ والذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله أن غسل اليدين في تلك الحال مستحب وليس واجبا، مستحب وليس بواجب الجمهور. فيذهبون قالوا لو خالف الشخص ولم يغسل يديه فلا إثم عليه، فلا إثم عليه لأنه مستحب، يرون أن الحكم فيه مستحب وهو الأرجح كما سيأتي، فيرون أنه مستحب فلا إثم عليه. كما أنه إذا مس شيئا قبل أن يغسل يديه، يعني هو نقام من النوم ثم بدأ يلمس أطراف يعني ما يوجد في البيت، فهذا لا يقال أن الأطراف تلك الأطراف يجب أن تطهر، يجب أن تطهر، فإنه لا يحكم بنجاسة ذلك الشيء الممسوس سواء كان الماء أو غير الماء، أو غير الماء. يقول ابن قدامة في المغني رحمه الله فأما عند القيام من نوم الليل فاختلفت الرواية في وجوبه، فروي عن أحمد وجوبه، الإمام أحمد يرى الوجوب وهو الظاهر عنه، وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، فهو اقترن فعل مضارع بلام الأمر ويفيد الوجوب، يفيد الوجوب في ظاهره قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. وفي لفظ المسلم فلا يغمس، نهاه أن يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثا، وأمره يقتضي الوجوب ونهيه يقتضي التحريم، كذا قال ابن قدامة. وزاد ابن قدامة وروي أن ذلك مستحب وليس بواجب، وبه قال عطاء ابن أبي رباح أبو محمد المكي ومالك إمام مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق بن راهوية وأصحاب الرأي وابن المنذر في الأوسط، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة، الآية آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آية الوضوء هذه فسرها زيد بن أسلم، يقول زيد بن أسلم في تفسيرها إذا قمتم من نوم، إذا قمتم من نوم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر بعدها بغسل اليدين، مما يدل على الاستحباب، يعني هذا هو يعني وجه دليلهم واستدلالهم، وسيأتي بماذا استدلوا والدليل الأقوى، الدليل الأقوى طبعا. قال إذا قمتم من النوم، ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية، لما قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فالنوم يدخل في القيام سواء كان قام من نوم أو قام من غير النوم، فهو يدخل في هذا العموم. ولم يأمره أن يغسل يديه، لأنه إذا قام من النوم سيقوم إلى الصلاة ويتوضأ، لم يأمره أن يغسل يديه، فاستدلوا بهذا، قال وقد أمره بالوضوء من غير من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، إذا أمرهم بشيء فيحصل الإجزاء، يحصل الإجزاء بمجرد تلك الأعضاء التي ذكرها في آية الوضوء، ولأنه قائم من نوم، فأشبه القائم من نوم النهار، من نوم النهار، والحديث محمول على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك، وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، يعني لا يمكن استنباط الوجوب من شيء مشكوك فيه، كما سيأتي لقاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها في القواعد النورانية، ذكر قاعدة بأن الشك لا يستنبط منه الوجوب ولا يستنبط منه الاستحباب، وإنما هو من باب الاحتياط فقط، فذكر هذا باستقراء يعني مصادر الشريعة، وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث فيدل ذلك على أنه أراد الندب، انتهى من المغني المجلد الأول صفحة 73. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، يقول النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، ولم يأثم الغامس. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في يعني شرح الممتع المجلد الأول صفحة 50، وفي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه، لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط، لما علل قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دل على أنه من باب الاحتياط، لأنه مجرد شك، والشك لا يعني الماء طهور، الماء راه طاهر، فلا يعني لا يمكن رميه بالنجاسة لمجرد الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، وليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين، وعندنا الآن يقين وهو أن هذا الماء طهور، وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين، فلا يرفع بالشك، هذا يعني أرجح الأقوال، وأنه مستحب وليس بواجب، وكراهته كراهة تنزيهية وليست بكراهة تحريمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية الفقهية صفحة 93، يقول فإن ليس في باب الطهارة، ذكرها في قاعدة عامة، فإن المشكوك في وجوبه كما لو شك في وجوب زكاة أو كفارة أو صلاة أو غير ذلك لا يجب فعله ولا يستحب تركه، لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا، لأنه مجرد شك، لأنه مجرد شك، فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجب بمجرد الشك، أصول الشريعة لا تجد شيئا أوجبه الله أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مبني على شك، وهو مبني على الشك، ولهذا كان مذهب الجمهور هو الأقوى والله أعلم. المسألة 12 في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهذا التعليل هو بيان لسبب الأمر بالغسل عند استيقاظه من النوم، ومعناه أنه لا يأمن نجاسة يده بطوافها حال نومه على بدنه، فتصادف بثرة أو قتل قملة أو قذرا أو نحو ذلك، أن يمسك ذكره أو يعني يحك دبره أو شيء من هذا القبيل، فلا يأمن على نفسه أنه يفعل ذلك في النوم، لذلك قال فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول الشافعي تعليلا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو اجتهاد مجرد اجتهاد من الشافعي. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده؟ يقول وأهل الحجاز، يعني منطقة النبي صلى الله عليه وسلم وأين كان يقطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار غالبا، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فكانوا غالبهم يستنجي بالأحجار ولا يغسل بالماء، فكانوا يستنجون بالأحجار لمشروعية ذلك أنه مشروع. وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم يعني سال منه العرق، فلا يأمن أن تطوف، لأنه كيسيل العرق على الجلد يسبب الحكة، فيأتي الرجل وهو في النوم يحك مواضع عدة لنتيجة سيلان العرق في تلك المناطق، ولذلك لا يأمن. قد يكون العرق هذا سال في منطقة حساسة بحيث تكون يعني تصدر منها النجاسة، فلذلك يعني لا يدري ذلك، قد يكون فعل هذا الأمر، فلا يأمن أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس، فإذا وضعها في الماء القليل نجسته، والماء غالبا إنما يكون في الأواني والغالب فيها القلة، لأن العلماء يعني متفقون على أن النجاسة إذا وقعت في الماء الكثير المستبحر، سيأتي في أحاديث قادمة سننقل الإجماعات في أبواب المياه ما هي، هي ستة إجماعات ذكرها العلماء في أن هذا الماء إما طاهر وإما نجس، فهم مجمعون على أن الماء الكثير المستبحر إذا وقعت فيه نجاسة قليلة فإنه يكون طاهرا، مجمعون على هذا الأمر، لكن مختلفون في قلة الماء. ولذلك لما يعني خشي أن يلمس شيئا فيه استقذار وأن يضعه في الإناء والإناء قليل ماؤه قليل أن ينجس ذلك الماء، فمن باب الاحتياط قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل يديه مرتين أو ثلاثا، وإذا تعينت النجاسة ورآها بأم عينيه وجب عليه أن يزيلها، وجب عليه إزالتها. المسألة الثالثة عشر في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، في هذه الجملة استعمال الكنايات، استعمال الكناية فيما يستحى من التصريح به، يعني كان يستطيع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصرح يقول فإن أحدكم لا يدري، يعني قد تكون يده باتت فيه، أو قد يكون لمس ذكره أو لمس دبره أو لمس قملة أو لمس شيء من هذا من الأمور التي يعني تعاث ولا تذكر في المجالس، لا تذكر في المجالس، فكنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر المستقذر، وهذا من أدبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكلام، من أدبه صلى الله عليه وسلم في الكلام، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو على ذكره أو على نجاسة أو نحو ذلك، فكان لعلمه صلى الله عليه وسلم أن المستمع يمكن أن يدرك المعلوم، يمكن أن يعرف ذلك المعلوم، لأن الكناية في الشرع تستعمل في شرع الله عز وجل إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود من القول ومن النص الشرعي، إذا علم رحمك الله إذا علم بالكناية أن السامع سيفهم المقصود من يعني من القول ومن النص الشرعي، فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح، لا بد من التصريح، إذا لم يقع هذا الأمر، إذا علم بأن المستمع لا يمكنه أن يدرك ما كنته العبارة، ما استعمل في كنايته تلك العبارة، فلا بد حينئذ من التصريح، لا بد من التصريح. قال فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب والمقصود من النص الشرعي. وعلى مثل هذا المحمل تحمل الأحاديث التي لم يكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بعدهم، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة عشرة في قوله صلى الله عليه وسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. يذهب الإمام أحمد في رواية عنه ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وجوب المضمضة في الوضوء والاستنشاق والاستنثار، واحتجوا بأدلة. أولها هذه الرواية التي رواها مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، يعني حديث الباب، حديث الباب، لأن فيه فعلا مضارعا اقترن بلام الأمر، اقترن بلام الأمر فيفيد الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني للقيط بن صابرة لما قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، فدل على الوجوب أيضا. وأيضا ما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة قال في حديثه من توضأ فليمضمض وليستنشق، فليمضمض وليستنشق، لكن هذا الحديث الذي استدل به الإمام أحمد ورجحه الحافظ فهذا النص ضعيف، وهذا هو الذي يعني ذكرناه في توثيق الحديث بأنه ضعيف، وهو مرسل من طريق ابن جريج عن ابن جريج معروف مدلس عن النص عن سليمان بن موسى وهو تابعي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث يحتاج إلى تصريح ابن جريج بالتحديث، هذه علة. والعلة الثانية أن التابعي أرسل الحديث فهو من قبيل المرسل ولذلك فهو ضعيف. الحجة الرابعة أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار كلها من جملة الوجه، كلها من جملة الوجه المأمور به في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشار والاستنثار والاستنشاق كلها داخلة في الوجه، فهي في مضمون الوجه. الدليل الخامس أنه لم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه السلام، لأن أحاديث الوضوء جاءت من طرق ثلاثة، طريق ابن عباس وعبد الله بن زيد وعثمان بن عفان، وعثمان بن عفان كما سيأتينا نذكر يعني الرواية التي نص عليها أنها واحدة مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث وثلاثا ثلاثا، فكلهم لم يحكي أحد منهم أنه ترك المضمضة والاستنشاق والاستنثار، بل ولم يحفظ أنه أخل بها أو بواحدة منها مرة واحدة، كما حكاه عنه ما يقرب من 22 نفرا من أصحابه، يعني مختلط سواء كان ضعيف أو كان صحيحا، كلهم لم يحكي أحد واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلى عن المضمضة أو الاستنشاق أو تخلى عن الاستنثار فهذه أدلة استدل بها الإمام أحمد وغيره، حتى الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة والثمر المستطاب، الشيخ ابن عثيمين أيضا في شرح ممتع، كلهم استدلوا بهذه الأدلة وببعضها على وجوب المضمضة، على وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ومالك والشافعي وغيرهما ذهبوا إلى القول بعدم الوجوب وصرفوا هذا الأمر إلى الاستحباب والندب، واستدلوا بماذا؟ بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، يعني يشير إلى الآية، توضأ كما أمرك الله يشير إلى الآية، والآية غير مذكور فيها المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لكن نقول هي من ضمن الوجه، هي من ضمن الوجه، فأحاله على آية الوضوء وليس فيها ذكر هذه الثلاثة. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم من حديث عثمان ابن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. فنقول دائما المحكم والمتشابه، هذا من قبيل المتشابه لأنه عام، قال كما أمره الله تعالى، فرد المتشابه إلى المحكم وإلى الواضح الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، فيكون يعني تكون الحكم ما ذهب إليه الإمام أحمد وما رجحه الحافظ بن حجر، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين وغيرهم، حتى الشيخ بن باز وغيرهم، ما رجحوه هو الأقوى وهو الأرجح. المسألة الأخيرة قوله: وفي لفظ من توضأ فليستنشق، يعني سبق في توثيق الحديث قلنا هذه رواها البخاري ومسلم، لكن بلفظ فليستنثر وليس فليستنشق، ودون لفظ فليستنشق. وأما قوله فليستنشق، هذه خرجها الدارقطني وهي بسند مرسل لا يصح، وأيضا فيها عنعنة ابن جريج كما ذكرنا قبل، فسقط الاحتجاج بها. وإذا علمنا أنها بلفظ فليستنثر فقد سبق الكلام عن الاستنثار، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. ونتوقف عند هذا الحد، وفي للحديث بقية في الحصة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.